الحمد لله الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الهداة الثقات ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأعطيات. وبعد، فإني باسم جماعة هذا الجامع وباسم ساكنة كيف جميعا أرحب بشيخنا وقدوتنا رافع راية مجدنا وحامي هيبتنا الذي مثل بلادنا في الخارج أحسن تمثيل، والذي عرف بالجد والاجتهاد والبعد عن القال والقيل. نفس عصام سودت عصاما وعلمته الكر والإقداما وصيرته رجلا هماما، وما بيض وجه باكتساب كريمة حتى يسوده شحوب المطلب. ذلكم الشيخ المفدى علم الهدى شيخنا الشيخ محمد الحسن للددو، حفظه الله ورعاه وأدامه معافا وأرقاه. أولئك آبائي فشيني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ونقول عند رؤيتنا لشيخنا ما قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم عند رؤية خاله عبد الرحمن بن عوف: هذا خالي فليرني امرؤ خاله. ونحن نقول الآن فرحا بشيخنا ومفاخرة به: هذا شيخنا فليرنا امرؤ شيخه. إخوتنا الأعزاء، نكرر الترحيب بشيخنا العلامة الداعية إلى الله والذي عرف حفظه الله ووفقه للمزيد بالصدع بكلمة الحق، لا يخشى في ذلك لومة لائم. لقد لاقى في سبيل ذلك الأذى الكثير، لئن سجنوك يبغون انخفاضا لقدر في القلوب له انتصاب. لقد فازت مخافرهم بفضل تمنته المنابر والرحاب. العلم بالدعوة تعلى وتنذر بالتصفاق في الأخلاق، واشبه عالم محبوس على دينه والله عالم صفاق. نقول أولا وأخيرا: فدم يا خديم العلم وابن خديمه وخدامه من لاحق بعد سابق، ويكلأك الرحمن من شر حاسد إلى ضرر يسعى ومن شر غاسق. الله أكبر، الله أكبر، لله الحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن أولى ما تشغل فيه الأنفس والأنفاس وما تستغل فيه الطاقات والنعم ما يقرب من الله سبحانه وتعالى وينال به الإنسان الفوز برضاه. فقد قال الله تعالى في محكم التنزيل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وللإنسان أربع وظائف لا بد أن يعدل في توزيع الوقت بينها، فهي مهمته التي من أجلها جاء إلى هذه الحياة. فنحن جميعا لم نأتي عن ملكنا ولا عن مشورة منا، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. إنما خلقنا الله سبحانه وتعالى وأهبط أبانا آدم وأمنا حواء إلى هذه الأرض لحكمته البالغة ليوظفنا في هذه الوظائف، وقد أتينا بتأشيرة محددة لا يمكن أن يزاد في وقتها ولا أن ينقص منها لأداء هذه المهمة. لذلك علينا أن نجد في أدائها. وهذه المهمة كما ذكرت أربعة أمور: الأمر الأول تعلم ما أمر الله به، فعلى كل إنسان أن يحرص على نصيبه مما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من عند الله. فنحن شرفنا الله بأن جعلنا من أمة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن جعلنا من أتباعه، والرسل السابقون يودون لو كانوا من أتباعه. ولذلك شرف الله عيسى ابن مريم بأن جعله من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فمن كان من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فقد نال شرفا عظيما. وقد تذكر ذلك أحد الحكماء حين قال: ومما زادني فازددت تيها، وكدت بأخمصي أطاء الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأنا أرسلت أحمد لي نبيا. فلا بد أن ينال كل إنسان نصيبه من ميراث هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ومما جاء به من عند الله. وهو أمر لا يجمل فيه الزهد، ولا يجمل فيه أن يترك الإنسان نصيبه لغيره، بل لا بد أن يحرص الإنسان على أن ينال كل يوم حظا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ميراثه. فميراثه العلم الذي جاء به، ولذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا معاشر الأنبياء لا نورث، إنما ورثنا هذا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فهذا العلم الذي جاء به هو ميراثه، ولا يمكن أن يترك أحد الفرصة في ميراثه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لغيره، بل لا بد أن نتنافس جميعا رجالا ونساء كبارا وصغارا في كل يوم تطلع فيه الشمس على أن يكون الفائزون منا أكثرنا حظا في ذلك اليوم من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن العلم النافع المقرب من الله. وهذا العلم شرط لكل ما سواه، فلا يمكن أن يعبد الله عن جهل، ولا يمكن أن يعرف إلا بالعلم، ولا يمكن أن يصحح الإيمان إلا بالعلم. وقد قال الغزالي رحمه الله: ما عصي الله إلا عن جهل، أي به أو بشرعه. فالجهل هو سبب المعصية، إما الجهل بالله جل جلاله، فالذين لا يخافون الله إنما حصل منهم ذلك لأنهم لا يعرفونه، أما لو عرفوه فإنهم لا شك سيخافونه، فهو أهل لأن يخشى وأهل لأن يتقى. وإما عن جهل بشرعه، فإن كثيرا من الذين يتجاسرون على معصية الله يفعلون أفعالا يظنونها من الطاعة، أو على أقل تقدير يظنونها من المباح، فلذلك يقعون فيها. ولو عرفوا أنها من مناهي الله ومما حرمه ومما يعاقب عليه بناره لابتعدوا عنها ولم اقتربوا منها إن كانوا من الراشدين. وهذا العلم لا بد أن يحرص الإنسان فيه على التدرج، فلا يمكن أن يأخذه الإنسان جزافا، ولا يمكن أن يأخذه دفعة واحدة، بل لا بد أن يتربى الإنسان بصغار العلم قبل كباره، كما قال ابن عباس في تفسير قول الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين، قالهم الذين يعلمون الناس بصغار يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. فلا بد فيه من التدرج، فهو بناء لا يمكن أن يقفز الإنسان إلى سطحه دون أن يجد درجا، والدرج لا يمكن أن يقفز من أسفله إلى أعلاه إلا بالمرور على الدرجات. فكذلك هذا العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أساسه وأعظمه كتاب الله الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فقد نزل به الروح الأمين على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغه إلى الناس كافة، وقد عصمه الله من التحريف والتبديل والتغيير، وجعله متناولا لكل ما يحتاج إليه المرسل إليهم، وجعله تغطية لكل احتياجاتهم. فلذلك يحتاج الإنسان إلى نصيبه من كتاب الله، وأن يكون من الذين يحرصون على ذلك. فالمؤمن الذي يمتلئ جوفه بالقرآن في أعلى الدرجات، والذي لا يمتلئ جوفه بالقرآن قد نقص في مقابل ذلك من إيمانه. فلا بد أن يحرص الإنسان على تعلم كتاب الله، وأن يعلم أنه الخير كله، وأنه لا يمكن أن ينال قربا من الله سبحانه وتعالى ولا اتباعا لما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم إلا من تلقاء كتابه المجيد. وهذا الكتاب هو حبل الله المتين، فمن تمسك به نجا، وهو صراط الله المستقيم، فمن سلكه وصل، وهو الذي يضمن للإنسان الهداية إلى سواء الطريق. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وتعلم القرآن يشمل مرتبتين، إحداهما تعلم حروفه والثانية تعلم حدوده. فتعلم حروفه أن يصلح الإنسان قراءته وأن يحفظ منه ما تيسر، فإذا حفظه بقراءة أو بقراءتين أو أكثر من ذلك فقد صعد في درجاته وارتقى، وإذا زاد فذلك خير له. فيقال للقارئ القرآن يوم القيامة غير الجافي فيه غير الغالي فيه ولا الجافي عنه اقرأ وارقه ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية ترتلها. وحفظ حروفه مهم للإنسان يقوم به لسانه وإيمانه، وهو منجاة له في كل المضايق وهو غنى له. فإذا كان الإنسان يحفظ القرآن فقد أوتي ما جمع له من الخير ما لم يؤته من سواه، وهو جدير أن يقول ما قال نبي الله سليمان عليه السلام: ما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ثم بعد ذلك يبقى بعد حروفه تعلم حدوده، أي تعلم ما فيه من العلوم. وهذا القرآن شامل لعلم الثقلين الإنس والجن ولكل ما يحتاجون إليه، فعلم الأولين والآخرين مجتمع فيه، ولا تفنى عجائبه ولا تنقضي مائدته، فهو مائدة الله في الأرض لا يشبع منه العلماء ولا يبلى على كثرة البحث والتفسير. فيحتاج الإنسان إلى تدبره وتفهمه، كما قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فلا بد أن يتدبره الناس جميعا. وهذا التدبر قسمان: القسم الأول تدبر المعاني، وهو للناطقين بالعربية أو الدارسين لها، فإنهم يتدبرون في هذه الألفاظ فيستخرجون منها معانيها وما تدل عليه. والقسم الثاني من التدبر هو تدبر المحبة، وهو لكل المؤمنين سواء منهم من كان يعرف المعنى أو لا يعرفه، فإنه يحب هذا الكلام حبا شديدا لأنه كلام الله جل جلاله. فبقدر حبه لله يشتد حبه لكلامه وشوقه إلى سماعه واغتباطه به وفرحه به. ولذلك ثبت في التفسير في قول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله أي بالقرآن، ورحمته أي بالسنة، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أي من أمر الدنيا. وفي رواية رويس عن يعقوب البصري وهو قارئ البصرة وهو من القراء العشرة: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون. فينبغي أن يفرح الناس جميعا بأمر الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن، فبذلك فلتفرحوا، فذلك مقتضي أن يفرح الإنسان بالقرآن لمحبته له وأن يتدبره، ولو كان ذلك التدبر في قصة من خبره أو مثل من أمثاله أو حكم من أحكامه أو موعظة من مواعظه. فقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بآية واحدة، وهي قول الله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وبعد ذلك تأتي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أوتي القرآن ومثله معه، وهي بيان للقرآن وتفسير له، ويكفي من شرفها شرف من تكلم بها، فقد خرجت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عقله ومن منطقه، وقد زكى الله كل ذلك. فقد زكى الله عقله ونطقه وتفكيره، وقال فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها البيان لكل ما يحتاج الناس إليه، مما تضمنه القرآن، وفيها إضافات إلى القرآن مما ليس فيه، فقد قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ولا يمكن أن يكون الإنسان محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم معرضا عن سنته لا يدرسها ولا يزداد منها علما. وها هي كتب السنة قد تعب عليها أئمتنا وأعلامنا فجمعوها ونقحوها وجعلوها في متناول الأيدي، فمن الغريب أن يعرض الطالبون للعلم والطالبون للحق والدارسون للكتب عن كتب السنة وهي بين أيديهم، ففيها نور البصيرة ونور البصر عندما يقرأ الإنسان كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم ويتعرف إلى الرجال الذين رووه حتى أوصلوه إليه، ويتعرف إلى ما استنبطوه من هذا الحديث في تراجمهم وفي تبويبهم وغير ذلك، تزداد بصيرته نورا. وفي رؤيته لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه المتعددة في الصفحات يزداد بصره نورا. ولذلك فإن تنوير الوجوه الذي وعيد به أهل الحديث هو ناشئ عن حفظهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج أصحاب السنن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. والذي يهجر القرآن والسنة ويلتمس الهدى في غيرهما لا بد أن يضله الله جل جلاله، فمن التمس الهدى في غيره أضله الله. وهذا الهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس خفيا ولا مجهولا، بل قد شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وباتباع الإنسان لهدي النبي صلى الله عليه وسلم يضمن لنفسه نهاية الطريق، لأن الطريق الذي أوله رسول الله صلى الله عليه وسلم نهايته جنة الله ورضوانه ومغفرته، فلا بد أن يحرص الإنسان على سلوك هذا الطريق. ثم بعد ذلك يزداد الإنسان من العلوم الأخرى كالفقه في الدين وكتصحيح إيمانه بأقوال أهل السنة في الاعتقاد، وبما يخدم الكتاب والسنة من العلوم كعلوم اللغة وعلوم الأصول وغير ذلك من العلوم النافعة في التدبر المعينة على التفهم. فلا بد أن يزداد كل إنسان منا منها حظا ما وجد إلى ذلك سبيلا. وقد تولى الله حفظ كتابه، وحفظه متضمن لحفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحفظ ذلك مقتض لحفظ ما يحتاج إليه في حفظهما، فإن الله رتب المسببات على الأسباب، فلا يمكن أن يحفظ الكتاب والسنة إلا بسبب، فجعل الله أسباب ذلك حفظ هذه العلوم واشتغال بعض الناس بها. وقد اختار الله من كل جيل ورثة للأنبياء ينقيهم الله وينتقيهم انتقاء وينتقلهم انتخالا، فيأتمنهم على وحيه وهو أشرف ما في الأرض، ولا يمكن أن يغروه فهو يعلم السرائر. والإنسان يمكن أن يظن في إنسان خيرا فيودعه أمانته لأنه يرى أنه من أهل الأمانة بحسب الظاهر، وقد لا يكون كذلك فيخون أمانته، لكن الله لا يمكن أن يخدعه أحد فهو علام الغيوب. فإذا اختار إنسانا وأتمنه على وحيه فعلى أساس علم من الله سبحانه وتعالى أنه أهل لأن يحفظ ذلك وأن يجعل ظرفا لهذا الوحي الشريف، ولو كان ذلك مؤقتا فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وقد يضل عن سبيله بعض من ائتمن على وحيه، كما قال الله تعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فأعرض آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. ومن اختاره الله لتحمل هذا الوحي وأمانته فقد حمل عبئا ثقيلا. قال سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه وكان بيده لواء المهاجرين يوم اليمامة: فاشتد القتال والجلاد حتى قطعت يمينه وهو ممسك باللواء، فأمسك اللواء بيساره وقال: بئس حامل القرآن أنا إذا فررت. فحامل القرآن لا بد أن يقدمه القرآن، ولا بد أن يجد بالقرآن شجاعة على تحمل الحق والقول به وعلى الصدع به في كل الظروف. فلذلك قال: بئس حامل القرآن أنا إذا تأخرت أو إذا فررت. وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي تدعو الإنسان لتحمل المسؤولية والأعباء وأن لا يتخلص منها أبدا. ثم بعد ذلك لا بد أن يدرك الإنسان أن هذا العلم الذي كان المرتبة الأولى في وظيفتنا يتفلت من الصدور، فهو محتاج إلى المراجعة في كل وقت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن فلهو أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل في عقولها. فنحتاج إلى تعاهد ما تعلمناه من العلوم، وتعاهد ذلك وتدارسه أفضل من قيام الليل عند كثير من العلماء، كما صرح بذلك الإمام الشافعي وغيره، وقال في ذلك السيوطي رحمه الله: والعلم خير من صلاة نافلة، فقد غدا الله برزق كافلة. ثم بعد ذلك تأتي المرتبة الثانية، وهي العمل بما تعلمه الإنسان. فالإنسان إذا تعلم من كتاب الله وتعلم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفقه بالدين، فلا بد أن يظهر عليه أثر ذلك في سلوكه، في نطقه، وفي عمله، وفي صدقه مع الله، وفي معاملته للناس. فإذا كان يعلم هذه العلوم ولكنه يخالفها فهي حجة عليه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. وهذا العلم سلاح ذو حدين، إما أن يكون للإنسان وإما أن يكون عليه. فمن تعلمه وعمل به كان حجة له بين يدي الله، ومن تعلمه فأعرض عنه وخالف ما علم كان حجة عليه بين يدي الله. وقد ضرب الله المثل لليهود حين تركوا العلوم التي علموها وراء ظهورهم، واستبدلوا ما جاءهم به أنبياؤهم، وبدلوا كلام الله بكلام اختلقوه من عند أنفسهم وزعموا أنه من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. قال الله فيهم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فلا بد أن يحرص الإنسان على العمل بما تعلمه. وهذا العمل منه عمل في سلوك الإنسان مع الله سبحانه وتعالى وتعامله معه، كعبادته وصدقه وإصلاح باطنه. ومنه عمل في التعامل مع الناس، وذلك بأداء حقوقهم إليهم والزهادة عما في أيديهم وعدم الاعتداء عليهم، فذلك من مقتضيات هذا العلم. فهو مقتضى أن يؤدي الإنسان الحق الذي عليه وأن لا يطلب حقا لدى غيره. ولذلك من حقوق النفس ترك الانتصاف لها والإنصاف منها، فهذان حقان لا بد أن يؤديهما كل إنسان مؤمن إلى نفسه خشية أن توقعه في المهالك. والسلوك الذي يقتضيه هذا العلم هو أن الإنسان كلما ازداد علما كلما ازداد قربا من الله وأنسا به ومحبة له وتعلقا به وتوكلا عليه وإيمانا به، وحينئذ يتخلص من الأغيار، فليس عليه ضغوط لا بالتخويف ولا بالترغيب، فهو عبد لله حر من الأغيار. كلما ازداد قربا منه ازداد الله قربا منه، كما ثبت في الحديث القدسي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. والعمل فيما يتعلق بالقرب من الله أفضله وأزكاه ما كان فرضا افترضه الله، لما ثبت في الحديث القدسي الصحيح: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذه النوافل أيضا أزكاها ما تعدى نفعه إلى الغير، أن تعلم إنسانا أو أن تنصحه أو أن تفيده بأي وجه من الوجوه أزكى وأفضل عند الله من العمل الذي تخفيه وهو مختص بك كصلاتك في النوافل ونحو ذلك. فما تعدى نفعه من الطاعات أفضل مما قصر نفعه على صاحبه. ثم بعد ذلك ما كان مؤثرا على قلب الإنسان مرققا له مذلا لنفسه بين يدي بارئها فهو خير له، لأنه معين له على تقوية إيمانه وتزكية نفسه. ومن ذلك أن يتدبر ويتفكر في عجائب خلق الله، وتفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة. وكذلك أن يذكر الله خاليا فتفيض عيناه، وذلك سبب لأن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فالذي يؤدي إلى خشية الله سبحانه وتعالى من العلم هو أفضله، لأن الله قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولا يتحقق ذلك إلا بالعمل بما تعلمه الإنسان. كذلك فإن العمل الذي هو في مرتبة الفضل والنماء والربح لا بد أن يستشعر الإنسان عظمة الثمن المدفوع في مقابله، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وهذه أمور يحبها المؤمنون ويحبها الناس بفطرتهم، وقد وعد الله بها من قام بهذا العمل التجاري مع الله سبحانه وتعالى، وقد حضن الله على إقراضه قرضا حسنا وذلك بالأعمال الصالحة، فقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط، وقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. فإذا أراد الإنسان الربح الذي لا حدود له فلا بد أن يقرض الله وأن يبادر بالعمل قبل فوات الأوان. وهذا العمل منه اجتناب وامتثال، فالاجتناب أهم من الامتثال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذا يقتضي تقدم جانب الحظر على جانب الأمر، فيبدأ الإنسان أولا بترك ما نهي عنه والابتعاد عنه بالكلية، ثم بعد ذلك ما استطاع من الزيادة في النوافل والطاعات فذلك خير له. ثم تأتي المرتبة الثالثة، وهي الدعوة إلى ما تعلمه الإنسان وعمل به. فالدعوة صفة الله جل جلاله أثنى بها على نفسه، فقال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وقال تعالى: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فهذه دعوة الله، يدعو إلى رضوانه وجناته وما أعد لعباده مما لا يمكن أن يخطر على قلب أحد منهم: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهي صفة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أثنى الله عليه بالدعوة فقال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقد أمره الله بها فقال: وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، وقال: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأمره أن يخبر عن نفسه وعن أتباعه بأن هذه الدعوة سبيلهم، فقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهذه الدعوة لها هدفان: الهدف الأول أن يكون الإنسان قد فعل ما أمره الله به، أن يفعل الإنسان ما أمره به، ما أمره ربه به إعذارا إليه، سواء ترتب على ذلك شيء أم لم يترتب عليه، لأن الإنسان إذا بذل الجهد فذلك داخل في نطاق التكليف، لأنه من الشرع لا من القدر. أما النتائج فهي من القدر لا من الشرع، والتكليف إنما هو بالشرع لا بالقدر. فالنتائج كلها من قدر الله، إذا شاء هدى من شاء، وإذا شاء أضل من شاء، من شاء عامله بفضله، ومن شاء عامله بعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلذلك النتائج كلها من قدر الله، والقدر تعبدنا الله بجهله ولم يتعبدنا به. وبذل الأسباب هو من الشرع، وقد تعبدنا الله بتعلم الشرع وتعبدنا بفعله وأدائه. فلذلك لا بد أن يحرص الإنسان على أداء الأسباب وبذلها، سواء ترتب عليها المطلوب والمقصود أو لم يترتب عليها، فهو أعذر إلى الله حين فعل ما أمر به. ولذلك فإن كثيرا من الأنبياء بذلوا جهودهم وأدوا الحق الذي عليهم، ولكن مع ذلك لم يشأ الله أن يهدي على أيديهم أممهم لحكمته، فهو علام الغيوب. فنوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وقد نوع أساليب الدعوة ووسائلها، فقال فيما حكى الله عنه: قال نوح ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ومع ذلك قال الله تعالى: وما آمن معه إلا قليل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرض عليه الأنبياء فرأى النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرهيط والنبي وليس معه أحد، لم يستجب لدعوة بعضهم. وكل ذلك ليس منافيا لما بذلوا، وليس دليلا على عدم نجاحهم، بل قد نجحوا في تبليغ رسالات الله، ويجب الإيمان أنهم بلغوا رسالات الله ما خانوا، وقد أدوها على ما أمروا به. ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وقد قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والهدف الثاني هو أن يستجيب لك الناس، فإنك تدلهم على سبيل الله وتدلهم على طريق النجاة من عذاب الله. فلك الهدف الأول الذي هو المعذرة إلى الله أنك فعلت ما أمرت به، أو لك الهدفان معا، الهدف الأول ومعه الهدف الثاني باستجابة الناس لدعوتك، فتزداد أجورك تبعا لذلك. فمن دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. والداعي إلى طريق الحق ينال الأجور العاملين ولو كان هو قد مات وقدم إلى ما قدم، وبدا له من الله ما لم يكن يحتسب، وانفرد سجينا في قبره ينتظر الخلاص. تفيد إليه أعمال الآخرين لا ينقصها ولا ينقصها كبر ولا عجب ولا رياء ولا سمعة، لأنه إنما دعاهم وعلمهم هذا الطريق ودلهم على الحق فسلكوه، فما كان فيهم من قصور أو رياء أو سمعة أو نحو ذلك فهو عليهم ولا ينقصه هو شيئا، وما كان في أعمالهم من تمام ومضاعفة فإنه يصل إليه في قبره. ومن هنا كان لزاما على الإنسان أن يحرص على بقاء الأثر بعد موته: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فآثارهم ما تركوا من الأعمال الصالحة بعدهم أو من الأعمال السيئة. فبعض الأعمال الصالحة تلحق الموتى في قبورهم وبعض الأعمال السيئة تلحقهم في قبورهم أيضا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. فلذلك بين الله هذين الهدفين للدعوة في حكايته عن بني إسرائيل، فقال: قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. معذرة إلى ربكم، هذا الهدف الأول، ولعلهم يتقون، هذا الهدف الثاني. وهذه الدعوة هي أحسن الأقوال وأرضاها عند الله، فقد قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وإذا دعا الإنسان إلى عمل صالح ولو كان هو لم يفعله، كالذي يعلم الناس الحج ولم يحج لعجزه عن ذلك، فهو مثاب معهم كأنه حج معهم. وهكذا كل من سعى إلى هداية الناس إلى خير ولو قصره ودونه ولم يصل إليه فإنه مثاب عليه بسبب دعوته إليه، إلا إذا كان يدعوهم إلى ما يخالف في تصرفه إلى خلافه، فهذا قد خالف سنة الدعوة وسنة الأنبياء فيها. فإن الدعوة من شروطها أن لا يطلب الإنسان عليها نولا في الحياة الدنيا، وإنما يرجو ثوابها من عند الله جل جلاله. فالذي يريد مقابلا وخرجا ونولا على دعوته لا يستجاب له. فجميع أنبياء الله قالوا: قل ما أسألكم عليه من أجر، وقد حكى الله عنهم ذلك في كتابه. والشرط الثاني أن يكون الداعي ممتثلا لما يدعو إليه، فإذا كان مخالفا لما يدعو إليه فهو غاش للناس يدعوهم إلى خلاف ما يعمل، ولا يمكن أن يستجاب له أيضا. ولهذا قال خطيب الأنبياء شعيب فيما حكى الله عنه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقال أبو الأسود الدؤلي رحمه الله: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، وتصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم، وأراك تلقح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عقيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. ومن شروط هذه الدعوة أيضا أن تكون على بصيرة، فالإنسان إذا لم يكن على بصيرة لا يهتدى بهديه ولا بقوله، لأنه يتخبط في ظلام فكيف يهدي. فالغريق الذي لا يستطيع إنقاذ نفسه لا يمكن أن يؤمل إنقاذه لأحد، وكذلك السائر في الظلام الدامس وهو لا يعرف موضع رجله لا يمكن أن يهتدي به أحد. فلذلك لا بد أن يكون الداعي على بصيرة أي حجة من الله، وأن يكون ملتزما مع ذلك بتلك الحجة لئلا يضل، فإنه إذا تركها زلت قدم بعد ثبوتها. وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فلذلك لا بد أن يحرص على هذه البصيرة وأن يجعلها نبراسه وأمامه وأن يكون وقافا عندها، فلا يمكن أن يستنكف ولا أن يشمئز إذا قامت الحجة أن يرجع إليها. وقد كتب عمر رضي الله عنه في كتابه في القضاء إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه بالأمس فراجعت فيه نفسك فهديت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وقد جربنا ذلك في سنة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فقد قسم تركة وأخطأ في قسمتها، ثم قال: اذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوافقني. فجاءوا إلى ابن مسعود فقالوا: سألنا أبا موسى فأفتى فيها بكذا وكذا، وقال: اذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوافقني. فقال: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، وقسمها على الوجه الصحيح. فلما رجعوا إلى أبي موسى قال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، يقصد ابن مسعود، ورجع عن فتواه الأولى. وكذلك كان كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاعين إلى الحق كعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وغيرهما من الذين كانوا إذا قامت الحجة على خلاف ما قالوا بادروا إلى الرجوع عن أقوالهم. وهذا شأن أهل العلم في كل العصور. فالإمام مالك رحمه الله عندما حدثه تلميذه عبد الله بن وهب بحديث تخليل الأصابع وقد سئل عنه في مجلسه فلم يعرفه سكت، فلما كان من الغد واجتمعت الحلقة جميعا قال: هل بقي أحد من كان معنا بالأمس؟ قالوا: لا. فقال: سألتموني بالأمس عن تخليل أصابع الرجلين فلم أعرفه، وقد حدثني عبد الله بن وهب هذا. قال: حدثنا محمد وعجلان قال حدثنا سعيد وابي سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل اصابع رجليه. فرجع مالك الى هذا الحديث وقد رواه عن تلميذه عبد الله بن وهب، ولم يستكبر عن ان يروي هذا الحديث عن تلميذه. وهذا نظير ما حصل لابن عرفه الورغمي رحمه الله، فانه كان يحدث في مجلسه الفقهي بتونس فحدث أصحابه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وآلى وظاهر، فسكتوا وبقي شاب صغير ليس في وجهه شعرة في المجلس حتى انفض المجلس وخرج الناس. فدعاه فقال: يا بني هل لك من حاجة؟ قال: نعم. قال: وما هي؟ قال: أيها الشيخ، أخبرتنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم طلق، وقد ثبت في الصحيح أنه طلق حفصة بنت عمر، فجاءه جبريل فقال: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة، وأخبرتنا أنه آلى من نسائه، وقد صدقت، وقد ثبت في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، وفي حديث عائشة كذلك، وأخبرتنا أنه ظاهر من نسائه، وكيف يكون ذلك وقد قال الله تعالى: وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، وهو معصوم. فقال: إذن أنت الفتى بن مرزوق؟ فكان يسمع برجل اسمه ابن مرزوق، بشاب صغير اسمه ابن مرزوق، قد اشتهر في ذلك الوقت بالذكاء والفهم، فعرف أنه هذا الفتى. فقال: أجل. فلما كان من الغد واجتمعت الحلقة قال: حدثتكم بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وقد صدقت، وحدثتكم أنه آلى وقد صدقت، وحدثتكم أنه ظاهر وقد كذبت، وكيف يكون ذلك وقد قال الله تعالى: وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، حدثني بذلك هذا الفتى، وأشار إلى ابن مرزوق. وهذا يدلنا على أن الحق قديم لا ينقضه شيء، وأن الرجوع إليه فضل، كما قال الشيخ حنضبابة رحمه الله: ليس من أخطأ الصواب بمخطٍ إن يؤبلى ولا عليه ملامة، حسنات الرجوع تذهب عنه سيئات الخطا وتنفي الملامة، إنما المخطئ المسيما إذا ما ظهر الحق لج يحمي كلامه. وهذه الدعوة مقتضية من الإنسان أن يكون رحيما حريصا على نجاة الناس أجمعين، فالذي ليس في قلبه رحمة لا يمكن أن يكون داعيا إلى سبيل الله. إنما يرحم الله من عباده الرحماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقد قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلا بد أن يكون الداعي إلى سبيل الله رحيما بمن يدعوهم، حريصا على نجاتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا حتى إذا أضاءت ما حوله جعل الفراش يتساقط فيها وهذه الدواب، فجعل ينفيهن بيده وهن يقتحمن فيقعن فيها، ألا وإني ممسك بحجزكم عن النار. وهذه الرحمة تقتضي من الإنسان الحرص على نجاة المدعوين، فلا يكون من قطاع الطرق الذين يقطعون طريق الهداية والاستقامة على الناس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرين. فالتنفير كثيرا ما يقع فيه بعض الذين يريدون الحق ويسلكون طريقه، ولكنهم عدلوا عن أسلوبه ومنهجه فهدوا بغير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك تعرف منهم وتنكر. فالذي يريد هداية الناس لا بد أن يلاينهم وأن يعاملهم بالأسلوب المؤثر. فالله سبحانه وتعالى درب موسى وهارون على الدعوة فقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فهو يعلم أن فرعون لن يتذكر ولن يخشى، ولكنه أراد تدريبا لكل الداعين إلى سبيله على هذا الأسلوب النافع المفيد، وهو إلانة القول، إلانة القول في التحدث إلى كل الناس. وفي ذلك يقول أحد الحكماء ولين في الكلام لكل الأنام فمستحسن من ذوي الجاهلين، خذ العفو وأمر بعرف وأعرض عن الجاهلين، ولين في الكلام لكل الأنام فمستحسن من ذوي الجاهلين، من ذوي الجاهلين فهو مستحسن من السالكين لطريق الحق أن يلينوا في أيدي إخوانهم. وبالأخص إذا عرف الإنسان أن الإنسان الذي يدعوه ولو كان فاسقا ولو كان جبارا عنيدا يمكن أن يهديه الله ويمكن أن يكون خيرا من الداعي، وكثيرا ما يقع ذلك. فلذلك ليس له أن يسخر منه ولا أن يتشدد في خطابه له ولا أن يعامله إلا بأحسن المعاملة. فالداعي لا بد أن يعامل الناس جميعا بأحسن المعاملة، ولا بد أن يحرص على لينه أمامهم جميعا من الرحمة. وإذا لم يكن كذلك لا يمكن أن يستجاب له، بل يكون منفرا قاطعا للطريق، أي طريق الهداية. وهذه الدعوة كذلك مقتضية للجهد الجماعي، فلا يمكن أن تنجح فردية، بل لا بد أن يكون الناس متعاونين عليها حتى يحققوها. فقد قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، أنا ومن اتبعني. فلا يمكن أن ينجح الإنسان في دعوته إلا إذا كان له مؤازرون يؤازرونه عليها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مكث مدة يحج مع الناس ويجتمع بهم في المواسم، فيعرض عليه على القبائل نفسه ويعرض عليهم أن يمنعوه حتى يؤدي رسالات ربه إلى الناس. فالإنسان محتاج في دعوته إلى من يقف معه بأي وجه من الوجوه. فلذلك كانت الدعوة جهدا جماعيا، ولا يشترط فيها أن يكون الإنسان دائما خطيبا أو متكلما فصيحا، بل يمكن أن يكون الداعي في دعوته داعيا بالفعل لا بالقول، ولسان الحال أبلغ من لسان المقال في كثير من الأحيان. ويمكن أن يكون تصرفه وخلقه وابتسامته مؤثرة تأثيرا أبلغ من تأثير الكلام. وقد روي عن سيدي شباب أهل الجنة ريحانتي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما وهما صغيران رأيا رجلا كبيرا أشيب يتوضأ فلا يحسن الوضوء، فأتياه فقال قد اختلفنا في هيئة الوضوء فرأينا شيبتك فأردنا أن نحكمك بيننا فانظر إلى وضوئنا. فتقدم الحسن فتوضأ فأسبغ الوضوء وحسنه وجمله حتى أكمل وضوءه، ثم تقدم الحسين فأسبغ الوضوء وحسنه وجمله وكمله. فلما رأى الشيخ أنهما غير مختلفين وأن الوضوء هو هو قال كلاكما قد أصاب وأنا الذي أخطأت، فاكتشف خطأ نفسه من دون أن يكلمه أحد. وهذا من تأثير العقل، فكثير من أمور الدعوة تتم عن طريق العقل والقياس. فالحسن رضي الله عنه لما أراد بعض مناوئيه أن يخاصموه في داره إلى أمير المدينة وجاءه استدعاء من الأمير قال ما حاجته إلي؟ قالوا فلان يخاصمك في دارك. قال إن كانت لي فهي له، وإن كانت له فليأخذها، فلا يحتاج إلى الذهاب إلى مجلس القاضي. وهذا هو تمام الزهادة في الدنيا وتمام الحرص على هداية الناس وتأليفهم واستقامتهم. وكذلك فإن هذه الدعوة الكريمة يحتاج فيها الإنسان أيضا إلى التركيز على البيئات التي لم تبلغها هذه الدعوة ولم تتغلغل فيها، فهؤلاء كلهم قد أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل إلى الناس كافة، أرسل إلى الثقلين الإنس والجن، وقال طائفة من أهل السنة أرسل أيضا إلى الملائكة الكرام. فلا خلاف أنه مرسل للبشر جميعا، ولا خلاف أنه مرسل للجن، وإنما اختلف في رسالته للملائكة الكرام. وعلى هذا فإن الإنسان الذي يبلغ بعض البشر لم تبلغهم رسالات رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغهم ذلك إنما ينوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهدي إليه من عمره ساعة ومن وقته وجهده وماله، وذلك خير وقته وخير عمره ما زاد به عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعمله فيما لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا لفعله. فهذه هي الإسوة الحسنة، لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. وذلك أن يفكر الإنسان في وقته لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا فيه ماذا سيصنع فيبادر إليه. فأنتم الآن تعلمون جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الليلة بين أظهرنا هنا لم يغلق عليه غرفته ويأخذ سبحته، لأن ذلك لا يغير من حال الناس، ولم ينغمس مع الناس فيما هم فيه من أنواع الفساد لأنه معصوم، ولم يقدم ملفا لطلب التوظيف والحرص على أمور الدنيا لأنه عرض عليه أن يملكه أهل مكة على أنفسهم، فقال يا عم لو جعلوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر قدر هذا العود وهو سواك في يدهما فعلت ذلك. فتعرفون أنه لو كان حيا قطعا لفعل ما فعل في الماضي، فالذي فعله في الماضي أنه مكث 3 سنين لا يدعو إلا من يثق به، ثم بعد ذلك أمره الله أن يصرح بالدعوة إلى الناس فقال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فصدع بهذه الدعوة ورب الذين استجابوا له تربية مخالفة لما كان عليه الناس. فكل من عرف أن هذا هو الذي لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا لفعله فلم يفعله هو فقد رغب بنفسه عن رسول الله. والله تعالى يقول ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. فلا بد أن نحرص جميعا على الاقتداء به والاتساء به، فما أيقنا أنه لو كان حيا لفعله لا بد أن نبادر إلى فعله قبل فوات الأوان. ثم بعد ذلك المرتبة الرابعة هي الصبر على طريق الحق حتى نلقى الله، فهذه هي وظيفتنا الرابعة بعد تعلم ما أمر الله به والعمل به والدعوة إليه. تأتي الوظيفة الرابعة بالصبر على هذا الطريق حتى نلقى الله. فنحن جميعا ممتحنون على طريق شاق فيه كثير من النكبات والأزمات والعراقيل والعقبات، وهذا الطريق هو تمثيل للصراط الأخروي. فالصراط الأخروي جسر منصوب على متن جهنم أرق من الشعر وأحد من السيف، وعليه كلاليب كشوك السعدان يسقط بالكلوب الواحد 70,000 في قعر جهنم، يتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى، ومنهم من يزحف على مقعدته، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكردس على وجهه في نار جهنم. وبقدر استقامة الإنسان على الصراط الدنيوي تكون استقامته على الصراط الأخروي. فهذا الصراط الدنيوي أيضا عليه عراقيل وعقبات، وقد حف بكنفين يكتنفانه من عن يمينه وشماله، أحدهما الجانب جانب الإفراط والمبالغة والتشدد، والآخر جانب التفريط والتنازل والميوعة والتساهل. فهذان الكنفان قد حف بهما سبيل الله، ومن السهل على الإنسان أن ينحرف في أحدهما ذات اليمين أو ذات الشمال، ومن الشاق أن يصبر على سواء القصد ووسط الطريق. فالذي يسير على هذا الصراط المستقيم ولا يميل عنه يمينا ولا شمالا فهو ضامن له أن يوصله إلى الجنة، والذي يميل يمينا إلى جهة التشدد والإفراط والمبالغة فهو عرضة لأن يخرج من هذا الصراط نهائيا. وكذلك الذي ينحرف ذات الشمال إلى جهة الميوعة والتساهل والتفريط هو عرضة لأن يخرج من هذا الصراط بالكلية. ولذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصراط بطريق بين سورين، وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور، وفي كل باب داع يدعو إليه، وفوق السورين منادي الله ينادي: يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلجه لم تخرج منه. فالإنسان إذا دخل في بنيات الطريق واتبع هواه شق عليه أن يرجع وصعب عليه ذلك. وقد قال الله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فلذلك على الإنسان أن يسأل الله الثبات على طريق الحق وأن يلزمه. وقد كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. والثبات على هذا الطريق أمر شاق يحتاج فيه الإنسان إلى صبر وهو عدته. فمن لم يستعد بالصبر على هذا الطريق يمكن أن يسقط إما بدافع الشهوة أو بدافع الشبهة أو بغير ذلك من العراقيل التي تعرض في الفتن وتعرض عليها القلوب كأعواد الحصير عودا عودا. نسأل الله أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تهدي قلوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكشف كروبنا وأن تجعل التقى سادنا وأن تحقق مرادنا وأن تصلح أولادنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم استعملنا في طاعتك واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم هؤلاء عبادك وإماءك قد اجتمعوا في بيت من بيوتك يرفعون إليك أيدي الضراعة في هذه الساعة، هم فقراء إليك وأنت غني عنهم، فآت كل واحد منهم حق، فآت كل واحد منهم سؤله وفوق سؤله يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم أجمعين في قرة عين رسولك صلى الله عليه وسلم، وحقق مرادهم وأصلح أولادهم، وارزقهم أجمعين علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أصلح منهم أجمعين ما ظهر وما بطن، اللهم ثبتهم بالقول الثابت يا أرحم الراحمين. اللهم اعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقهم أجمعين التمسك بالسنة عند فساد الأمة. اللهم ألهمهم أجمعين رشدهم وأعذهم من شرور أنفسهم. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم بارك على أهلها هذا البلد وأسبغ عليهم نعمك ظاهرة وباطنة. اللهم وفقهم لما يرضيك واجعل عملهم خالصا لوجهك الكريم، وجنبهم الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. اللهم إن بالعباد والبلاد والخلائق والبهائم من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنزل لنا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا نافعة تعم البلاد. اللهم اسقنا السهل والجبل. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا واسعا غير واسعا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار، تدر لنا به الضرع وتنبت لنا به الزرع وترفع به عنا الوباء والوخم. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. اللهم وفق طلاب هذا المعهد وخذ بنواصيهم إلى الخير وألهمهم السداد والصواب يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.